بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 29 من شهر جمادى الأول عام 1434 الهجرة، الموافق للعاشر من شهر إبريل عام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز على العقيدة الطحاوية و للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد كنا نتكلم وما زلنا نتكلم على المسألة الكبيرة التي هزت عروشا وقلبت بلدانا ودولا وقتلت أنفسا وحصل فيها من الفتن ما حصل، ألا وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وحكم الحاكم بغير ما أنزل الله وما يترتب على ذلك. ولازلنا نسرد بعض كلام أئمتنا من المتقدمين والمتأخرين، وسبق أن ذكرنا كلام ثلة كبيرة من العلماء في مسألة أنه ينبغي التفصيل في الحكم على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. ودائما أنبه ولازلت أنبه على أن ظلم الحاكم وجور الحاكم وتجاوز الحاكم في حكمه لا ينبغي أن يجرنا إلى أن نتجاوز في الحكم عليه بما لم يحكم به الله سبحانه وتعالى. والسبب في تلك الملحوظة أن الكثير من أولئك الذين يكفرون بإطلاق يقولون أنتم تجرؤون الحكام بتلك الفتوى، أنتم تجرؤون الحكام بهذا التفصيل، فنرد عليهم بمثل سؤالهم أو جوابهم. إذن عليكم أن تكفروا الذين يشربون الخمر، وعليكم أن تكفروا الذين يتعاملون بالربا، وعليكم أن تكفروا الزنا، لأنكم على حد زعمكم بهذا تساعدونهم على وتعينونهم على الزنا وعلى الربا وعلى شرب الخمر وعلى القتل وغير ذلك. مقتضى كلامكم أنكم أيضا أنتم تجرؤونهم، فاحكموا عليهم بالكفر، فإذا فعلوا ذلك وحكموا عليهم بالكفر فهذا مذهب الخوارج الصريح، هذا مذهب الخوارج الصريح الذي لا إشكال فيه. وإذا حكموا عليهم أنهم في الدنيا في منزلة بين منزلتين فهذا مذهب المعتزلة. فإذا تجاوز الحاكم في طغيانه وفي حكمه بغير ما أنزل الله وفي ظلمه لا ينبغي أن يجعلنا نتجاوز في تطبيق غير حكم الله جل وعلا عليه. فهذه شبهة ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لها، لأنهم كثيرا ما يرددونها، يقول أنتم بهذا تجرؤونهم. فنقول لهم إذا تعدى هؤلاء فانبغي علينا أن نقف مع حكم الله جل وعلا ولا نتعدى نحن من لم يتق الله جل وعلا في نفسه ولا في غيره، فيجب علينا أن نتقي الله جل وعلا فيه وفي غيره. من ظلمنا فيجب علينا أن لا نظلمه وأن نتقي الله جل وعلا فيه. استكمالا للسلسلة التي بدأناها، وهذا الدرس السادس في هذه السلسلة وهو الأخير أيضا فيها، إن شاء الله جل وعلا الدرس سنتوقف بعده، يعني الأربعاء خلاص القادم نتوقف الدرس عند إن شاء الله السبت القادم آخر درس في البخاري، ثم نتوقف إن شاء الله بعد العودة من السفر إن شاء الله جل وعلا. فهذا هو الدرس السادس في مسألة الحكم بما أنزل الله، وهو يعتبر أيضا الدرس الأخير في مسألة قواعد التكفير وأصول وضوابط التكفير، وهي كلها إن شاء الله تكون موجودة على الموقع كاملة لمن أراد أن يقتنيها وأن يسمعها كاملة. وأنصح الأخوة أن يكرروا سماعها، سماع مسائل التكفير، أصول التكفير وقواعد التكفير. أنصح الأخوة أن يعني يكرروا سماعها ويضبطوا تلك الأصول بأدلتها، يضبطها بأدلتها، لأنك ستحتاج إلى المناقشة فيها، تحتاج إلى المناقشة فيها. اليوم إن شاء الله جل وعلا عندنا كلام على فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية قبل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، المتوفى في سنة 1389 الهجرة. له رسالة تعرف برسالة تحكيم القوانين، هذه رسالة صغيرة الحجم جدا في ورقات يسيرة، لكنها عملت ضجة كبيرة جدا على مستوى العالم، وجماعات التكفير في البلدان المختلفة وغيرهم ممن يتبنى مذهب التكفير من بعض الدعاة في عدد من البلدان في السعودية وفي مصر وفي غيرها، تبنوا بعض ما جاء في هذه الفتوى وطاروا بها، مع أن الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى ليس على مذهبهم، ليس على مذهبهم في الانقلاب على الحكام وفي الثورات وفي الخروج على ولاة الظلم والجور نحو غير ذلك، يخالفهم في منهجهم، لكنهم أخذوا هذه الفتوى منه وطاروا بها وأسسوا بها قولا، وللأسف الشديد طعنوا في من يخالف هذا القول ويتكلم في هذا القول. مقتضى كلام الشيخ في هذه الرسالة أنه يكفر من حكم بالقوانين، يكفر من حكم بالقوانين الوضعية. هذه فتوى الشيخ المشهورة، أو عفوا رسالة الشيخ المشهورة والمطبوعة، ولا شك أنكم إذا عرض عليكم هذه الفتوى في رسالة الشيخ فإنكم سمعتم كلام السلف وأيضا كلام بعض المتأخرين الذين ذكرناهم، وأيضا إن شاء الله الذين سنذكرهم، فلا يهم أن تعارض تلك الفتاوى وتفسيرات أهل العلم، تفسير أهل العلم المتأخرين المتقدمين. إذا كان أمامهم فتوى الشيخ هذه والرسالة فهذا لا يؤثر في المسألة، لا يؤثر في المسألة، لأننا كما مر بنا لا نعلم من المتقدمين قائلا بعينه بالتكفير بإطلاق في قضية الحكم بغير ما أنزل الله. الشيخ ابن إبراهيم عالم جليل وعلامة ورجل له جهود ضخمة، ومعروف مكانته عند أهل العلم، ورجل معدود في التاريخ من كبار القضاة في المملكة العربية السعودية وكبار أهل العلم. سنأخذ اليوم إن شاء الله جل وعلا قولا أو فتوى للشيخ ابن إبراهيم تفيد التفصيل، تفيد التفصيل في التكفير، يعني موافقة لما ذكرناه من كلام المتقدمين والمتأخرين. هذه الفتوى فيها التفصيل الذي ذكرناه، كيف نفهم هذه الفتوى وما الحل وما الجواب؟ إما أن نقول أن الشيخ رجع، لأن الفتوى هذه متأخرة عن رسالة تحكيم القوانين بخمس سنوات، أو نقول إنه قول آخر، أو نقول بالتوقف. يعني عندما نقرأ الآن إن شاء الله جل وعلا السؤال الذي وجه للشيخ والفتوى التي أجيب بها السؤال، ستعرف أن هناك كلام للشيخ إما أن يحمل على الرجوع خاصة أن هذه متأخرة، وإما أن يفيدك شيء من التوقف والاحتمالية. على فرض أن الأمر لم يحمل على الرجوع وعند التوقف، سنأخذ إن شاء الله كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عندما سئل عن فتوى الشيخ ابن إبراهيم وهو شيخه أستاذه وأن الشيخ ابن باز يقول إن الشيخ إن هذا قول من الشيخ ابن إبراهيم، والشيخ ابن إبراهيم ليس بمعصوم، هو كغيره من أهل العلم الذين يصيبون ويخطئون. سنأخذ هذا بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا بعدما نقرأ السؤال الذي وجه للشيخ العلامة محمد بن إبراهيم من السكرتير العام لجمعية العلماء المركزية في الهند. وجه له هذا السؤال من سكرتير الجمعية جمعية العلماء المركزية. قالوا بعد أجابه الشيخ بعد السلام عليه، يقول الشيخ ابن إبراهيم وقد وصلنا، يعني السلام والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم، قال وقد وصلنا كتابكم الذي ذكرتم فيه أن المجلس التنفيذي للجمعية المركزية لعلماء الهند قرر في جلسته المنعقدة بولاية دلهي بالهند أن يتصل بالهيئات الإسلامية في البلاد الإسلامية، يعني المركز مجلس التنفيذي للجمعية المركزية أراد أن هو في الهند يتصل بعلماء المسلمين ليستشيرهم في بعض الأمور، ليستنير بآراء رجالها وما وضعوه من قوانين في سبيل إصلاح الدين والاجتماعي الذي يتلائم مع التعاليم والأخلاق الإسلامية. يعني هؤلاء في الهند جزاهم الله خيرا يريدون أن يستفيدوا من علماء المسلمين في بعض الأسئلة. ثم وجه للشيخ هذه الأسئلة: حكم من يتزوج بزوجة ثانية مع وجود الزوجة الأولى، يعني تكاد تكون مسائل واضحة لكن لعل هؤلاء اختلفوا في تلك الأمور. حكم إشراك ابن الابن في الميراث مع وجود أبناء الصلب، يقصد يعني عند وفاة أبيه اللي يسميها الآن بالوصية الواجبة في القانون المصري. حكم إنفاق الأموال في حفلات الزواج والمآثم. يقول الشيخ ابن إبراهيم: وقبل الشروع في الجواب أحب أن أقدم لكم مقدمة مختصرة مهمة، وهي أنه مما يسرنا ويسر كل مسلم غيور على دينه أن يتكون من الجمعيات العامة التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع. يعني يمدح هذه الجمعية لأنها تسأل، التي تهدف لإصلاح الأوضاع والتمسك بأصل الدين وتعاليمه ومحاربة كل ما خلف الشريعة من البدع والخرافات، وكذلك ما هو أهم من ذلك ما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون وغيرهم في أفكار بعض المسلمين في تشكيكهم في أصل دينهم. ثم يقول: وتضليلهم عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وشريعته وتحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية. ثم قال: وأهم ذلك معرفة أصل التوحيد الذي بعث الله به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، وتحقيقه علما وعملا، ومحاربة ما يخالفه من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة أو من أنواع الشرك الأصغر، وهذا معنى تحقيق معنى لا إله إلا الله. ثم قال ومحل الشاهد: وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع، نبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. يعني أول شيء يجب تحكيم الشريعة ونبذ ما خالفها. ثم يقول الشيخ: والتي من حكم بها أو حاكم إليها، يعني قوانين وضعية، والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر، الكفر الناقل عن الملة، اللي هي المسألة الأولى احنا التي ليس فيها خلاف، أن اعتقد صحة ذلك وجوازه، يعني أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله وأنه مخير في هذا، هذا أحد المكفرات التي لا خلاف فيها، إما أن يجحد، وإما أن يعتقد الأفضلية، وإما أن يعتقد المساواة أو أنه مخير، فهو كافر الكفر الناقع عن الملة. وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك، يعني هو يفعل ذلك يحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أنه عاصي وأنه لا يجوز له ذلك، فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة، يعني غير مكفر. وقلنا لكم ونبهنا عليكم كثيرا أن كلمة الكفر العملي قد يكون فيها إشكال عند بعض الطلاب، قد يحملها بعض الناس على الكفر الأصغر دائما، وهذا غير صحيح. وابن القيم ذكر في كتاب الصلاة أن الكفر العملي منه أكبر ومنه أصغر، ونبهنا عليها كثيرا جدا لوجود الخطأ فيها. الكفر العملي قد يكون منه أكبر، كالسجود لصنم، كتمزيق المصحف، كقتل النبي بالأنبياء، وقد يكون بالقول كسب الله أو كسب من الأنبياء أو سب دين الإسلام ونحو ذلك. فيقول: وأن اعتقد وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينفر عن الملة. هذه فتوى في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن إبراهيم، مجلد الأول صفحة 63 إلى 65، الطبعة الأولى سنة 1399، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. هذه الفتوى صدرت في 9/1/1385. ورسالة تحكيم القوانين كانت أول طبعاتها سنة 1380، فظهر أن هذه الفتوى متأخرة عن تلك بخمس سنوات. طيب، على فرض أن هذا الكلام يعني قد يروق للبعض وقد لا يروق له، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل، قال له أحد السائلين: يا شيخ، هم يستدلون بفتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم، يعني بعد ما ذكر التفصيل قيل لهم يستدلون بفتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم، فقال الشيخ ابن باز: الشيخ محمد ابن إبراهيم ما هو معصوم، يعني ليس معصوم، ما هو معصوم، عالم من العلماء يخطئ ويصيب، عالم من العلماء، ما هو نبي، يعني ليس بنبي ولا رسول، يخطئ ويصيب. شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، وابن القيم وابن كثير وغيرهم من الأئمة العلماء والأئمة الأربعة كلهم يخطئون ويصيبون. يؤخذ من قولهم ما وافق الحق، وما خالف الحق يرد على قائله ولو أنه كبير. والشيخ ابن إبراهيم رجل كبير، هذا موجود في رسالة حوار مسائل، حوار حول مسائل إيمانية ملحة، طبعة الدار المنهاج صفحة 26-28، حوار حول مسائل إيمانية ملحة. وهذه كلمة من الشيخ ابن باز، كلمة سديدة، أننا ينبغي أن ندور مع الدليل، ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. أخطأ الشافعي في مسائل، وأخطأ مالك في مسائل، وأخطأ أحمد في مسائل، يعني أخطأ من هو فوق ابن إبراهيم في مسائل. وعرف الحق بماذا؟ بالدليل، ثم بتفسير أهل العلم الموجودة في السابق واللاحق. معكم في الأسبوع الماضي وزعنا فتوى الشيخ ابن عثيمين التي تسمى بالفتوى المتأخرة المعروفة باسم التحرير في مسألة التكفير. هذه الفتوى في سنة 1420، وهي مهمة لأن الشيخ كلام في فتح شرح كتاب التوحيد وفي غيره قد يفيد خلاف ذلك الموجود في هذه الفتوى التي هي قبيل وفاة الشيخ. هذه الفتوى في ربيع الأول سنة 1420، والشيخ توفي في شوال 1421 في 15 شوال، ودفن في يوم الخميس 16 من شوال 1421. هذه الفتوى المتأخرة ستفيد الطالب كثيرا، إذا وقف على كلام ابن عثيمين في بعض فتاويه فيما يخالف ذلك. هذه الفتوى وجهت له من أبي الحسن من اليمن في شريط مسجل، وأجاب الشيخ عنه هذا الجواب. قال الشيخ: أقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة. الشيخ ابن عثيمين يقول هذه مسألة كبيرة، مسألة التكفير، وعظيمة. لماذا؟ لأن فيها إخراج إنسان من الإسلام وإلحاقه بالكفر والكافرين، والعياذ بالله تخليده في الآخرة في نار الجحيم. أما في الدنيا فالأحكام كثيرة جدا، من مفارقته لزوجه، ومنع التوارث بينه وبين أبنائه وزوجه وقاربه، وعدم دفنه في مقابر المسلمين إلى آخره. مسألة كبيرة عظيمة. ولا ينبغي، يقول الشيخ ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه. أما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد. وهذا كلام رصين، وقلت لكم بأن المناظرة التي عقدت في قناة الرحمة في وقت من الأوقات تكلمت عليها هنا مع من يدعى بأحمد عشوش ومجموعة والشيخ جمال مركبي ومن معه، كانت مناظرة غير سديدة وغير جيدة وغير جيدة، وفيها نوع من المهاترات والبلبلة للناس. يعني سمعت المناظرة ودخل عليهم الناس في المناظرة عن طريقة الصلاة، قالوا أنتم الآن بلبلتم أفكارنا وشوشتم علينا، اجلسوا معا واتفقوا على شيء ثم اخرجوا علينا بالشيء بدليله، لكن هذه الطريقة مبلبلة ومشوشة لأذهان الناس. لا ينبغي أن تعرض على العوام، لا ينبغي أن نعرض على العوام هذه المناظرات على الهواء مباشرة، هذا خطأ. قل الشيخ والذي أرى أولا أن لا يشتغل الشباب في هذه المسألة، وهل الحاكم كافر أو غير كافر، وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا، على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو نددهم إليها المستحبات، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريما، وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق. هذا نبهنا عليه كثيرا، كثيرا من الإخوان يأتوننا من خارج المدينة، نقول لهم الإخوة اهتموا بتأصيل العلم وتأصيل العقيدة وتعلم التوحيد، وتركوا هذه المسائل أهل العلم يتكلمون فيها، لا يلزمكم أنتم طالما أنتم طلاب علم لا يلزمكم الحكم فيها. يأتي إنسان من مسافة بعيدة جدا ليسأل عن مسائل التكفير وما التكفير، نقول له انشغل بالعلم وبعد ذلك سيتضح لك الأمر جليا واضحا كالشمس في رائعة النهار، اشغل نفسك بما ينفعك. فهذا كلام الشيخ الآن ابن عثيمين. وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يؤدي إلى الفرقة. طبعا لابد أن نقيد هذا بأنه لم يحصل خلاف في العقيدة، لم يختلف الصحابة في العقيدة في الأسماء أو الصفات أو في توحيد العبادة، وكذلك لم يختلفوا في المسائل المنهجية، وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد. هذه كلمة مهمة، المنهج واحد، لم يتفرقوا في المناهج كتفرق المعتزلة والخوارج والشيعة كما سيأتي. أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاث أقسام، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين الآن، فهو كما في كتاب الله العزيز ينقسم إلى ثلاث أقسام، كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم. الأول، يقول الشيخ فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر، لكنه بين فاسق وظالم، يعني يعلم أنه مخطئ في هذا النوع عاصي، وأن حكم الله جل وعلا هو الواجب أن يطبق، فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وعاصي وظالم. يقول الثاني، وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا. أما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة زي ما وضع الدستور والعجيب أن الشيخ ياسر هو ممن وضع الدستور معهم وتوقيعه موجود، كان قبل ذلك يباهل على تبديل الحكم العام، يباهل، يقول أنا أباهل في أن الذي يبدل الشريعة أو عفوا يضع قانون عام كافر كفرا أكبر، وأنا أباهل على ذلك. ومع ذلك بعد ذلك كان في اللجنة التأسيسية التي اشتركت في وضع الدستور الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وتوقيعه على مع المئة الذين وقعوا على الدستور وقالوا نعم للدستور من أجل استقرار، وقد جاءت الفوضى والنكسة والنكبة بعد هذا الدستور الجائر والشكوى لله جل وعلا. يقول: وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا، لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالفة. ومن العجائب أن في أيام الشيخ الظاهر للسمح كان فيه لجنة من الأزهر كانت كتبت لدين الملك ذاك الوقت أن هذه القوانين الوضعية موافقة للشريعة الإسلامية، عملت تقرير أن القوانين هذه موافقة للشريعة، فيلبسون على الحكام الملوك أو الرؤساء بهذه الطريقة. الثالث يقول الشيخ: وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه الظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. ثم يقول: إنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه، وهذه لا خلاف فيها، جحد أو قال بالمساواة أو قبل ذلك بالتفضيل أولى، فهذا لا خلاف فيه، أو مثل حكم الله على المساواة، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكم لقوم يوقنون. ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت، ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية، وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فلا بد من استعداد وقوة، يعني في حالة كفر الحاكم فلا بد من وجود قوة كافية لتبديل هذا الحاكم بحاكم مسلم، ليس كما يحصل الآن في سوريا إبادة الشعب وتدمير البلد وتدمير البنية الأساسية والممتلكات وتهجير الشعب من بلده. الأردن الآن يكاد يكون فيها مليون لاجئ في الأردن، فضلا عن حدود تركيا، فضلا عن من دخل مصر وغيرها من البلاد الأخرى، والشعب يدمر والبلدة تدمر ليلا نهار. طالما لم يكن عند هؤلاء قوة لتغيير هذا الحاكم النصيري الكافر فكان ينبغي ألا يخرجوا إلا إذا عدوا العدة، وإلا لا ندري الآن مصير هذه المعركة الغير محسومة. وإننا إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم. لا، هؤلاء ما عندهم شيء، يعني هم يصنعون بعض المتفجرات بأيديهم، يصنعون بعض المتفجرات بأيديهم، وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا، فإن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشريعة. الشيخ أيضا له أجوبة على الجزائريين في محنة الجزائر، كان فيها كثير من الفوائد، من ذلك ما ذكره صاحب فتاوى الأكابر في نازلة الجزائر في بعض الأسئلة، طبعا أسئلة كثيرة منها ما يتعلق بكلامنا. يقول السائل: بالنسبة للحاكم الجزائري، يا شيخ، الآن الشباب الذين طلعوا من السجون أكثرهم لا زال فيهم بعض الدخن حتى وإن طلعوا من السجون وعفي عنهم، يعني بعد حصول ما حصل في الجزائر والسجن مجموعة كبيرة من الناس وطلع بعضهم، لا زالوا يتكلمون في مسألة التكفير ومسألة تكفير الحاكم بالعين، يعني هذا الفلان الفلاني حاكم بعينه، وأن هذا الحاكم الذي في الجزائر حاكم كافر ولا بيعة له ولا سمع ولا طاعة، لا في معروف ولا في منكر، لا في معروف ولا في منكر، لأنهم يكفرونهم ويجعلون الجزائر أرض كفر، يعني دار كفر. الشيخ يقول دار كفر، يقول نعم إيه دار كفر، لأنهم يقولون إن القوانين التي فيها قوانين غربية ليست بقوانين إسلامية. طبعا الجزائر فيها يعني غير اللي هم جبهة الإنقاذ الجزائرية التي كان فيها السلفيين مع إخوان، في جماعة تكفير موجودة هناك وتعيش في الجبال وفي الصحاري. فيقول فما نصيحتكم أولا لهؤلاء الشباب، وهل للحاكم الجزائري بيعة علما أنه يأتي يعتمر ويظهر شعائر الإسلام؟ إذن هاتان مسألتان مختصرتان يعني. هنا الشيخ قال هل يصلي أو لا يصلي؟ فقال السائل يصلي. فقال الشيخ إذن هو مسلم. يعني كما تعلمون الشيخ ابن عثيمين رأيه أو قوله في هذه المسألة تكفير ترك الصلاة. السائل وأتى واعتمر هنا من حوالي 20 يوما أو شهر، يعني أتى المملكة واعتمر. الشيخ قال ما دام يصلي فهو مسلم ولا يجوز تكفيره، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحكام قال لا ما صلوا. يقول الشيخ ابن عثيمين انتبه الآن لهذا السطر، فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز تكفيره، من كفره فهذا بتكفيره يريد أن تعود المسألة جذعة يعني شابة. يقول فله بيعة وهو حاكم شرعي. هذا نرد به على سلفية الإسكندرية، يقول فهذا له بيعة وهو حاكم شرعي، لأن هم اخترعوا هذا الاختراع. يقول هو رئيس لكنه ليس بحاكم شرعي، ليس بوالي شرعي. قلنا أنتم تلعبون بالألفاظ وتأتون بما لم يأتي به الأوائل ولا الأواخر، وهذا كلامكم معناه أنه يجوز لكم في أي وقت الخروج على أي حاكم، وهذا صرحوا به، وهذا ما كنا ما لم نكن نتوقعه مطلقا. قالوا يعني في الفتاوى العجيبة الموجودة على صوت السلف من أعجب ما سمعت وقرأت، أنهم يقولون الأحاديث وكلام السلف الذي ورد في منع الخروج على الحكام هو المقصود به الحاكم العادل. طب قل لي بربك من الذي سيخرج على الحاكم العادل؟ من هو أي مجنون في العالم سيخرج على الحاكم العادل؟ نمرة واحد. الثاني الأحاديث فيها وصف الحكام أنهم يستأثرون بالدنيا وأنهم يلعنونكم وتلعنونهم ويسبونكم ويسبونهم ويستأثرون دونكم بالأموال وكذا. الظلم واضح في الأحاديث أن هؤلاء حكام ظلمة وحكام جور. طيب إذا كان هذا الكلام في الحاكم العادل لماذا قال الصحابة يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ يعني شيء عجيب، يعني كيف سينابذون حكام العدل بأي عقل؟ هل الذي ينابذ الذي يحكم بالعدل هل عنده عقل؟ ليس عنده عقل، ليس هناك أحد في العالم يقول سأنابذ الحاكم الذي يحكم بالعدل إلا إذا كان إنسان متهور أو مجنون. فالصحابة عندما قال يا رسول الله أفلا ننابذهم يعني نخرج عليهم، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. شيء عجيب جدا، كأن هؤلاء يخاطبون مجانين، وهذا الكلام قلنا كثيرا، مجانين يخاطبون مجانين. قالوا هذه الأحاديث في حكام العدل. طيب وماذا تقولون في قول أئمة السنة أو قول العلماء في كتب العقيدة ونرى الجهاد وصلاة الجمعة والجماعات مع كل أمير بر أو فاجر؟ بر أو فاجر نصها على هذا التحاوش، وهذا موجود في عقيدة التحوية إن شاء الله سيأتينا. شيخ الإسلام ذكر هذا أيضا في الواخر الوسطية، وقلنا لكم في كتب العقيدة هذا منصوص عليه، بر أو فاجر، شيء في غاية العجب. لكن الشباب الذي لا يعرف شيئا الشباب المغيب يسمع هذا الكلام ويقول نعم هذا مخرج، جواب ما كنا نعرفه، لأنه ما قرأ، لا قرأ الطحوية ولا الوسطية ولا قرأ للكائي ولا قرأ أي شيء. فإذا قيل له إنما هذه الأحاديث في مسلم حوالي 22 حديث في منع الخروج على حكام الجور والظلم. يقول هذا المقصود به المقصود به الذين حكام العدل هم الذين لا يخرج عليهم. في أحد يخرج على حكام العدل؟ أنتم تكلمون من؟ فعلى كل حال هذا جواب للشيخ في هذه المسألة. يقول طالما هو مسلم فله بيعا وهو حاكم شرعي. وهذا الكلام ذكرناه من كلام الشيخ صرح للشيخ أيضا في شرح مسائل الجاهلية في درس البخاري يمكن من حوالي 9 أشهر تقريبا. لأن هذا من التلبيس، هم يقولون هو رئيس بصلاحيات رئيس الجمهورية. يعني إيه صلاحيات رئيس الجمهورية؟ يعني إن أنت يجوز لك أن تخرج عليه إذا لم يعجبك في يوم من الأيام، إذا لم يعجبك، ويجوز أن ترشح مكانه أي إنسان، ويجوز أن تخالفه في أي قول أو في أي قرار إلى آخره. المقصود أنهم يسوقون بهذا فتح الباب لهم لأنفسهم ولغيرهم بالثورات والخروج مع الحكام. على كل حال الشيخ له كلام آخر يعني طويل في هذا، لعل نأخذ آخر شيء فيه. يقول أما أن يكفر الحاكم لأجل هذا، الشيخ يستنكر، يقول مع أن الجزائر كان بقيت مستعمر الفرنسيين. السائل يقول 130 سنة. السائل يقول هل يمكن، الشيخ يقول هل يمكن أن يغير هذا القانون، يغير هذا القانون الذي دونه الفرنسيون بين عشية وضحاها؟ لا يمكن. يقول أهم شيء عليكم بإطفاء هذه الفتنة بما تستطيعون، بكل ما تستطيعون. يقول نسأل الله أن يقي المسلمين شر الفتن. ثم أيضا يقول الحاكم إذا كان جاهلا بأحكام الشريعة وجاءه مثل هذا العالم أليس يضله؟ يعني يأتيه علماء سوء. يقول لو الربا هذا جائز، لأن الربا هذا فيه فوائد، هذا ربا إنتاجي وليس استهلاكي إلى آخره. يقول السائل يضله. قال الشيخ فلذلك لا نحكم على الحكام بالكفر إذا فعلوا ما يكفر به الإنسان حتى نقيم عليه الحجة. السائل يقول من الذي يقيم الحجة يا شيخ؟ الشيخ يقول ما دمنا ما أقمنا الحجة لا نحكم بكفرهم. السائل يقول سمعتك يا شيخ تقول في رمضان إلا أن تروا، يعني الرؤية العينية، يعني تروا كفرا بواحا، تروا بالعين. قلت يا شيخ فيما أذكر قلت مثل رؤية العين. الشيخ يقول نعم هذا هو، يعني ترى الكفر البواح كانك تراه بعينيك هكذا. نعم هذا هو، أي نعلم علم اليقين مثل ما نرى الشمس كفرا بواحا صريحا ما فيه احتمال. انتهى من شريط ستاوى الأكابر في نزلة الجزائر، ووقع بجوار تفريغ الشريط الشيخ ابن عثيمين. أيضا الشيخ أيضا في سؤال أيضا من هؤلاء الجزائريين، قال فئات من الناس يكفرون الحكام من غير ضوابط ولا شروط. قال الشيخ هؤلاء الذين يكفرون هؤلاء ورثة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. والكافر من كفره الله ورسوله، وللتكفير شروط منها العلم ومنها الإرادة، أن نعلم بأن هذا الحاكم خالف الحق وهو يعلمه وأراد المخالفة، لم يكن متأولا، مثل أن يسجد لصنم وهو يدري أن السجود لصنم شرك وسجد غير متأول. المهم هذا له شروط، ولا يجوز التسرع في التكفير كما لا يجوز التسرع في قولك هذا حلال وهذا حرام إلى آخر كلامه. انتقل بعد ذلك إلى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وكان أحد مشايخ اليمن الكبار، وأسس دار الحديث هناك، وله جهود طيبة معروفة وأسئلة مشهورة في للأوروبيين ولغيرهم. في كتاب له اسمه إجابة السائل على أهم المسائل صفحة 285-286 قال أن مسألة التوصل إلى التكفير والحاكم لا يزال يصلي ويعترف بشعائر الإسلام فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا. أما مسألة التوصل إلى التكفير والحاكم لا يزال يصلي ويعترف بشعائر الإسلام فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا. وقوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول ابن عباس وكفر دون كفر. أو يحمل على ما إذا كان مستحلا. وأما كونه يقارن بالصلاة يعني كما يكفر ترك الصلاة ويكفر ترك الحكم يقول ففيه فارق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا الصلاة أو ترك الصلاة، هذا في مسلم. أما الحاكم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي. ويقول صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، وهذا في مسند أحمد وفي السنن. أما القاضيان اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه والثاني قضى على جهل، والقاضي الذي هو في الجنة قاض عرف الحق وقضى به. الآية التي تدل على تكفير الحاكم هناك آيات دلت على أنه ليس بكافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم الحاكم إذا حكم واجتهد وأخطأ وحكم بغير ما أنزل الله هل هو كافر أم ليس بكافر؟ ليس بكافر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هكذا، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. يقول ذكر الحديث هذا على أنه لا يسمى كافرا إذا اجتهد وأخطأ، لكن هؤلاء لا يجتهدون. أما الصلاة فجمهور أهل العلم لا يرونه كافرا، والإمام أحمد وجمع كبير من الصحابة والتابعين كما في كتاب المروزي يرونه كافرا وهو الحق، يقول الشيخ هو كافرا على ترك الصلاة لحديث العهد الذي بيني وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا في مسند أحمد. ولقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذا درس البخاري نتكلم فيه. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخواننا في الدين. ثم يقول ثم أيضا الأمر بقتالهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنهم رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وهذه شرط نتكلم عليها مستمر بالتفصيل. ثم يقول وينبغي أن نرجع إلى ما قاله علماؤنا رحمهم الله علماء السنة، ما نأخذ هذه العقيدة الخارجية عن معتزلي، فإن المعتزلة يرون الخروج على الظالمة، وهذه قلت لكم أنها موجودة في كتب العقيدة، كل كتب العقيدة فيها هذا. يقول الشيخ مرة ثانية ينبغي أن نرجع إلى ما قاله علماؤنا رحمهم الله علماء السنة، ما نأخذ هذه العقيدة الخارجية عن معتزلي، فإن المعتزلة يرون الخروج على الظلمة. لذلك قلنا ما كتبه بعض أصحاب سلفية الإسكندرية في هذا هو عقيدة المعتزلة الخالصة، وهو أحد أصول المعتزلة، وقلنا أن هذا معروف في كتب العقيدة، والشيخ الآن يكرر هذا الكلام، فإن المعتزلة يرون الخروج على الظلمة. ثم يقول ولا نأخذها عن خارجي، فإن الخوارج يرون الحاكم الجائر كافرا. نرجع إلى عقيدة السنة والجماعة. إذن هذا تقرير واضح بأن هؤلاء يمشون على عقيدة المعتزلة والخوارج. أيضا يقول الشيخ في جواب هل في سؤال جواب سؤال هل جميع رؤساء المسلمين كفار، هذا سائل يسأل هذا السؤال، فالشيخ يقول الشيخ مخبر رحمه الله يقول رؤساء المسلمين في هذا الزمن غير موفقين لتحكيم الكتاب والسنة، لكن مسألة التكفير لا ينبغي لأحد أن يكفر مسلما إلا ببرهان. ثم يقول في صفحة 483 لكن مسألة التكفير لا نستطيع أن نكفر من نعرفه، انتبه الآن يقول الشيخ مقبل لا نستطيع أن نكفر من نعرفه مثل رئيس اليمن، يعني هو لا يكفر هؤلاء، رئيس اليمن هو علي عبد الله صالح، ملك السعودية في عصره كان ملك فهد، رئيس السودان، الرئيس المصري، فهؤلاء ما نستطيع أن نكفرهم. إذا هذا تصريح من الشيخ مقبل أنه لا يكفر هؤلاء. ثم قال فالواجب علينا هو السمع والطاعة وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح، وننكر كل شر يأتون به من بنوك ربوية واختلاط وجمارك وضرائب، يعني يجب علينا أن ننكر كل هذا ممكن كل هذا ولا نتسرع في التكفير إلا ببرهان كما سبق. يقول ننكر كل شر يأتون به من بنوك ربوية. يعني واحد يقول لك طالما الدولة فيها بنوك ربوية، حتى قال هذا الكلام في المملكة، قالوا طالما البنوك ربوية في موجودة، بنك الرياض وبنك البريطاني وغيره، معناه أن هؤلاء الذين أدخلوا هذه البنوك استحلوا الربا، فهم كفار بهذا، وكفر الحكومة السعودية بهذا. إلى الآن يوجد من يقول هذا هناك في المملكة. يقول الشيخ ننكر كل شر يأتون به من بنوك ربوية واختلاط وجمارك وضرائب، قلنا الجمارك حرام والضرائب كذلك حرام، وأي شيء يخالف الإسلام ننكره، لكن الكفر لا نحكم على الإنسان به إلا إذا كان مستحلا. طبعا الاستحلال قلنا الاستحلال يكون في الكبائر والمعاصي، ويكون عالما غير مكره، ويرى أن حكم القوانين مثل حكم الله أو أحسن، فهذا يعتبر كافرا، كما يقول الله جل وعلا في كتاب الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، ويقول في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل لكم الكافرون. وهذا المراد به كفر دون كفر، لا يحكم على الشخص في هذا إلا إذا كان يرى أن القوانين أحسن من حكم الله أو مماثلة لحكم الله، وهو عالم بهذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ أيضا مقبل له في تعليق سريع على أيضا جواب على سؤال، يقول عن جماعة التكفير من أهل مصر: فهؤلاء طائفة من الخوارج يكفرون المسلمين بارتكاب أي ذنب. يقول السائل: إياك أن تكون قد تأثرت بها، فمن يشم من أسئلتك أنك قد تأثرت بها، جزاك الله خيرا. يجب أن تنتبه لهذا. جماعة التكفير بمصر وانتشرت إلى اليمن، وانتشرت إلى السودان، وانتشرت إلى الكويت وللسعودية للأسف الشديد، وإلى جميع البلاد الإسلامية، لكنها بحمد الله قد أصبحت خاملة بعد الانتشار. أنصح أخي في الله أن يقرأ كتاب الإيمان من صحيح البخاري حتى يعلم أن هناك كفرا دون كفر، وأن هناك نفاقا دون نفاق، وأن هناك فسقا دون فسق، والله المستعان. هذا باختصار الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. الشيخ مقبل متوفى في ربيع الآخر، 30 ربيع الآخر سنة 1422. أيضا الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى وبارك فيه وأمتع به، يقول في بعض شروحه شرح رسالة معنى الطاغوت، يقول: من حكم بغير ما أنزل الله ويعلم أنه مخالف ولكنه حكم لهوى في نفسه أو لطمع أو لمال أو لرشوة، هو يعتقد أنه يجب الحكم بما أنزل الله، يعتقد هذا ويعتقد أنه مخالف، فهو مذنب عاص صاحب كبيرة أو صاحب كبيرة، فهو مذنب عاص صاحب كبيرة. وأيضا سئل: ما الحكم في من شرع شريعة عامة للناس بغير ما أنزل الله ثم ألزمهم بها؟ فأجاب: إن كان يعتقد أن هذه الشريعة اللي حطها يعني الذي حطها أو وضعها أو النظام الذي وضعه مساو أو أحسن أو جائز، فهو مرتد عن دين الإسلام بشرح النواقض. مساو، يعتقد أنه مساو شرع الله، أو أحسن أو جائز، فهو مرتد عن دين الإسلام. شيخنا الشيخ العلامة عبد المحسن العباد الذي أسأل الله أن يختم له بخير، والآن يدرس في المسجد النبوي لا زال، سئل: هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته، أم يحتاج إلى استحلال القلب والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله وجعل القوانين تشريعا عاما مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ هذه شبهة. بعضهم يقول إن هذا الكلام الذي ذكرتموه كله في من حكم مرة أو مرتين، وقلنا لكم في الدرس السابق والذي قبله أن الكفر لا يستوي فيه القليل والكثير من ناحية الحكم، من ناحية الحكم. فمن ذبح كما قلنا عصفورا للبدوي فهذا كفر وشرك، كمن ذبح بقرة، كمن ذبح شاة، كمن ذبح جملا. فلو كان الحكم من غير ما أنزل الله كفر، جنسه كفر، لكان من حكم في مسألة واحدة كمن حكم في مسألتين كمن حكم في ألف مسألة. وهذا الآن جواب الشيخ. يقول الشيخ: يبدو لي أنه لا فرق بين الحكم في مسألة أو عشرة أو عشرة أو مئة أو ألف أو أقل أو أكثر، لا فرق ما دام الإنسان يعتبر أن نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمرا منكرا، وأنه فعل معصية، وأنه فعل وأنه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر. أما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة، يعني حتى لو واحد استحل الزنا ولم يزني فهذا كافر كفر أكبر، لو واحد استحل الربا ولم يرابي حتى بقرش واحد فهو كافر كفر أكبر. يقول: أما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر نفسه حلالا فإنه يكون كافرا. هذا قاله في شرح سنن أبي داود في المسجد النبوي تاريخ 16/11/1420، والشيخ لا يزال موجودا. نترك الآن اللجنة الدائمة بعد قليل. الشيخ عبد العزيز الراشحي حفظ الله تعالى ونفع به ما زال الآن يدرس في الرياض في مسجده في عدد مساجد. السؤال: بعض ولاة الأمور عندهم العمل بالقوانين الوضعية مع أنهم تقام عندهم الصلاة، ولكن له قانون يطبق في حقه، يعني كالزاني يطبق عليه قانون في حقه، ألا يكون هذا من الكفر وإن كان أقام الصلاة؟ فأجاب: هذا فيه تفصيل، من حكم بغير ما أنزل الله إذا استحله ورأى أنه حلال فهذا يكفر، أما إذا لم يستحله فهذا يكون فسقا ومعصية عند أهل العلم، فلا يحكم بالكفر إلا بعد إقراره واعترافه بالاستحلال، فلا يحكم بالكفر إلا بعد إقراره واعترافه بالاستحلال. يعني رجع مرة ثانية للاستحلال، وهذا موجود على موقع الشيخ راشحي أجوبة عديدة. الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظ الله تعالى أو من علماء الجامعة الإسلامية والمدينة المنورة في شرحه على تجريد توحيد المقريزي له عدة أجوبة، أذكر هذا الجواب باختصار لأنه هو جواب طويل. يقول: أما ما عليه أهل السنة والجماعة أن في المسألة تفصيلا، وقال: خلاصة القول أنه يمكن أن نقسم الناس إلى ما يلي: أولا، رجل عرف الحق بدليله فحكم به وأصاب الحكم فهذا رجل مأجور، بل إن له أجرين وذكر الحديث. ثانيا، رجل اجتهد في طلب الحق واستخدم جميع الآلات الفقهية والاجتهادية فأخطأ فهذا مأجور أيضا له أجر واحد. ثالثا، رجل جاهل يريد الحكم حكم الله ويرغب فيه ويرغبه، ولكنه لم يكلف نفسه البحث والتحري بل حكم بمجرد اجتهاد دون علم، لكنه حكم بالجهل ظنا منه أن ذلك يكفيه، يعني يقول إيش، دون أن يكلف نفسه عن حق، فحكم بالجهل وهو يريد الحق لكنه حكم بالجهل ظنا أن هذا يكفيه، فهذا آثم عاص، آثم وعاصي. طبعا أنا أختصر. رابعا، رجل عرف حكم الله ولم يحكم به تحت غلبة الهوى أو الظرف الذي يعيشه أو المجاملة أو المداهنة أو نحو ذلك، غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله فأصاب الحكم، فهو أيضا آثم وعاصي. يعني حتى هو أصاب الحكم هنا لكنه أيضا آثم وعاصي سواء أصاب أو أخطأ. الذي بعد ذلك، خامسا، رجل حكم بغير ما أنزل الله تحت ظرف أو تحت ضغط أو مكره، رجل أجبر على أن يحكم بغير ما أنزل الله فهذا معذور، يعني مكره، حكم المكره، إلا إذا كان في إتلاف نفس أو نحو ذلك فهذا قد يأثم إذا لم يمتنع من ذلك، لكن أيضا لا يبلغ درجة الكفر، فعليه أن يرفض ولو أدى ذلك إلى ما إلى أن يناله من الأذى. يعني إذا طلب منه أن يقتل شخصا فإنه لا يفعل، لأن نفسه ليست أحق بالبقاء من القتيل أو الذي يريد أن يقتله. الثالث، رجل علم بحكم الله وعلم أنه الحق لكن فضل حكم غير الله على حكم الله، أو قال إن تطبيق القانون الوضعي أفضل من حكم الله أو مساو لحكم الله، واستحل الحكم بغير ما أنزل الله استحلالا بأن قال إن حكم الله لم يعد صالحا للتطبيق، يعني هذه رجعية وهذا كالزمان وهذا إلى آخره، أو إنه لا فرق بين أن أطبق حكم الله أو حكم غير الله، فهذا هو الذي يكفر ويخرج من ملة الإسلام بشروط أو بقيود. هي واحد، أن يعلم أن هذا حكم، أن هذا حكم الله وخالفه، يعني شرط العلم. الثاني، أن يعدل عن حكم الله إلى غيره. الثالث، أن عدوله ناتج عن تفضيل لحكم غير الله على حكم الله، أو اعتقاد التسوية بين حكم الله وحكم غير الله. ففي كلا الحالين من كان هذا شأنه يكفر ويمرق من الدين. إلى آخر أسئلتي، الأسئلة والأجوبة في شرحي على تجريد التوحيد للمقريزي. نأخذ أيضا آخر شيء فتوى من اللجنة الدائمة والذي يجتمع فيها عدد من المشايخ، موجودة في المجلد الأول من فتاوى اللجنة الدائمة صفحة 781. السؤال الثالث من الفتوى رقم 6310 أو قبلها، في قبلها 5741. السؤال 11 يقول: من لم يحكم بما أنزل الله هو مسلم أم كافر كفرا أكبر، وهل تقبل منه أعماله؟ الجواب، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الكافرون والظالمون والفاسقون، لكن إن استحل ذلك واعتقده شائذا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل رشوة أو مقصد آخر ويعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر، لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. وبالله التوفيق. اللجنة: الشيخ عبد الله بن غنيان، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد العزيز بن باز. طبعا بعض الناس يقول لك هؤلاء يعتقدون ذلك، هؤلاء فعلهم يدل على ذلك. نقول: لا، الفعل لا يدل على ذلك، كما أن زنا الزاني لا يدل على استحلاله وإن زنى ألف مرة، شرب الخمر لا يدل على استحلالها وإن شرب ألف مرة. هل الذي يشرب الخمر ألف مرة تقول له أنت كافر؟ الصحابي الذي شرب مرات عديدة وأتي به وقال الصحابي لعنه الله ما أكثر ما يؤتي به، فقال له: تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ فاستمرار أو استمراء وكثرة مزاولة المعصية أو الكبيرة لا يدل على الاستحلال ولا على الكفر أو التكفير. واحد يقول لك هذا لازم لهم وهذا لسان حليم، تقول لا، هذا ما يستطيع هذا الكلام، لابد أن يصرح بلسانه أو بذنانه، يكتب هذا أو يتكلم به، أو تكون أنت أقمت عليه الحجة وسمعت منه ذلك. السؤال الذي بعد ذلك برقم 6310، رجل يقول، الظاهر أنه من مصر، لا إله إلا الله. السائل يقول: رجل يقول لا إله إلا الله ولا يدعو بغير الله ولا يتوكل إلا على الله، ولكنه يتحاكم إلى غير الله عز وجل وغير رسول عليه الصلاة والسلام، ويدعو الناس لانضمام للأحزاب ويدفع عن الأحزاب، طبعا هذا كلام قديم، ويدعي أن الدين في القلب وفي الصلاة والصوم والزكاة والحج وحب الناس، ويقول لابد أن الوحدة بين اليهود والنصارى والمسلمين، ويعامل المسلم كالنصراني هي المواطنة. هذا إذا كان هو يسأل هذا الكلام عن بعض الحكام، فإن المزعومين للسلفية المدعين للسلفية يدعون لهذا المواطنة، ويعامل المسلم كالنصراني، ويجعلون أساس التفرقة بين الناس هو هل هو مصري أو غير مصري، فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية ويعلم مطلانها فلا يحاربها؟ ولا يعمل على إزالته. لآخر السؤال. الجواب: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. قال تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم يقول: والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتحاكم إليهما مستحلا التحاكم إلى غيرهما، فإن لم يتحاكم إليهما مستحلا التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب، فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان. طبعا هذا يقصد في الفعل يعني، وإلا الاستحلال كما قلنا المكفر أنه يعتقد ذلك أن ذلك حلال، أما أن هو يذهب إلى هذا بغرض أن هو يهرب من يهرب إلى شهوة أو إلى مال أو يطمع في مال أو نحو ذلك، فهذا هو الجواب. بدافع طمع في مال أو جاه أو منصف أو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان. ثم قال: ويحرم السكن مع المشرك وموالاته، موالاة صحبة ومودة، لكن الإحسان إلى الكافر وبذل المعروف له جائز إذا لم يكن حربيا، إذا لم يكن محاربا. أما إذا كان ذميا كيهود أو نصراني يعيش من المسلمين فلا مانع من الإحسان إليه ومودته. آخر سؤال يعني فيه لفتة، هذا السؤال الماضي أيضا لجنة توقيع الشيخ عبدالله بن قعود، الشيخ عبدالله بن غديان، الشيخ بن باز رحم الله الجميع. آخر سؤال برقم 6361: ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ الجواب: تدعو له بالهداية والتوفيق، تدعو له بالهداية والتوفيق، وأن يجعل الله على يده إصلاح رعيته فيحكم بينهم بشريعة الله، وبالله التوفيق. توقيع اللجنة: عبدالله بن قعود بن غديان بن رزاق عفيفة ابن باز. وهذا هو هدي السلف. الفضيل قال: لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان. لماذا؟ لأن صلاح السلطان به يحصل صلاح العباد والبلاد ويحصل الخير للبلاد والعباد. لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان. على كل حال هذا نهاية هذا الدرس، ولعل إن شاء الله يكون فيه كفاية لمن أراد الهداية. وكما قلت هذا الدرس الأخير نتوقف الأربعاء، وعندنا إن شاء الله السبت القادم الجمعة، ثم السبت إن شاء الله جل وعلا في البخاري. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.